أي كان بيديه أو بإحداهما أو نحو ذلك. فمن العبث تحريك عمامته وإمالتها وتسويتها وتحريك قلنسوته وتحريك شعره، إذا كان له شعر فيرفع القلنسوة ثم يدخله فيها، أو يأخذ أطراف الشعر يجعله خلف الأذن، أو يعبث بلحيته يمسحها، أو يفرقها مثلا، أو يخلل أصابعه كالذي يخلل أظهاره وهو الصلاة، أو كذلك يعبث بثوبه أو يعبث برجليه يتقدم أو يتأخر. العبث إذا كان كثيرا يبطل الصلاة. جاء في حديث عن حذيفة أنه رأى رجلا كثير الحركة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن السنة أنه يقبض اليسرى باليمنى ويجعلهما على صدره ليكون ذلك أكف للحركة.
أحسن عليك. وتخصره وتروحه.
جاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفسر الاختصار بأن يضع يده على خاصرته لأن ذلك دليل الكسل. هذا أكثر المفسرين، هو الذي اعتمد في تفسير هذا الحديث، وإن كان بعضهم قال إنه إن الاختصار أن يخفف الصلاة، يختصر الصلاة أن يخفف أركانها وأجزاءها، أو يختصر السورة بأن يقرأ بعضا منها كآخرها أو وسطها أو نحو ذلك. ولكن المشهور أنه يراد به أن يضع يده على خاصرته، الخاصرة هي طرف الورك، وذلك دليل الكسل. هذا تخصره. التروح أن يستعمل المروحة اليدوية إلا إذا كان هناك غم شديد وحر شديد. في قديم الزمان كانوا يصلون في الأماكن في داخل المسجد، وكان هناك حر شديد، فإذا كان هذا الحر الشديد يحتاج إلى أن يأتي معه بالمروحة اليدوية، فلا يتروح إلا قبل الصلاة، قبل الإقامة أو بعدها يستعمل هذه المروحة. وأما في نفس الصلاة فإنه لا يحرك هذه المروحة، يصبر قليلا إلى أن ينتهي من الصلاة ثم يستعمل المروحة. لكن إذا كان الغم شديدا بحيث أنه لا يقبل على صلاته جاز له أحيانا أن يستعملها شيئا يسيرا.
أحسن عليك. وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
فرقعة الأصابع تحركها حتى تصوت، يعني أن يجذبها هكذا أو يلويها هكذا إلى أن يظهر لها صوت. فارقع أصابعه يعني حركها فصوتت. تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض، فإن ذلك كله من العبث، فيكون بذلك نقص صلاته عدم ولم يقبل عليها الإقبال الكلي. نعم.
أحسن الله عليك. وأن يكون حاقلا أو بحضرة طعام يشتهيه.
يكره أن يصلي وهو حاق، أي محتبس البول، وحاقب أي محتبس الغائط، وحازق أي محتبس الريح، وذلك لأن هذا يشوش عليه لا يقبل على صلاته لشدة التألم من هذا الاحتباس. يعني الإنسان إذا احتبس هذا الأذى تضرر بدنيا وكذلك تضرر قلبه ولم يقبل على صلاته ولم يطمئن فيها وحرص على أنه ينفصل ويسلم ويخرج للتخلي، فلذلك جاء الحديث بالنهي عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. يدافعه معنى أنه يدفعه ويحبسه، وقد نهي عن حبسه مطلقا، وذلك لأن حبسه يتأثر به، حتى قال بعض الأطباء: لا تحبس البول والغائط، فإن مثل ذلك كنهر أو كجدول يجري معه الماء فحبس من أعلاه، فانظر ماذا يفعل إذا حبس وهو يمشي، فإنه لا بد أن يتفجر من هنا أو من هنا. هذا من حيث الصحة أنه لا يأمن أن يتضرر، وأما من حيث المعنى هنا فإنه لا يحصل الإقبال على صلاته. كذلك إذا كان بحضرة طعام يشتهيه كالصائم، إذا كان في الطعام قلة فإنه الحال هذا له أن يأكل من أحضه من الطعام ولو فاتته الصلاة أو فاته جزء من الصلاة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، وذلك ليقبل على صلاته مطمئنا. فإذا كانت نفسه تتوق إلى هذا الطعام ودخل في الصلاة خاف أنه يؤكل ولا يبقى له شيء فيبيت طاويا أو يفوته ما تتعلق به نفسه، ففي هذه الحال له أن يؤخر الصلاة حتى يعطي نفسه حظها، ولكن لا يجعل ذلك دائما ديدنا، بل يجعله فيما إذا كان النفس مشتهية للطعام كثيرا والجوع شديد والطعام قليل. وأما إذا كان في الطعام يفرة وليس هناك جوع شديد فلا يفوت صلاة الجماعة.
أحسن عليك. وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
ما ورد تكرار الفاتحة، إنما تقرأ الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة إمام أو مأموم أو منفرد، لكن لو قدر أن إنسان من العامة لا يحسن إلا الفاتحة فله أن يكررها حتى يركع الإمام، يقوم ذلك مقام قراءة السورة التي بعد الفاتحة. ويجوز أن يجمع سورا في ركعة، يعني إذا أراد أن يقرأ له أن يقرأ سورتين في الجهرية أو في السرية، أو يقرأ من هنا ومن هنا، لأن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يحدد سورا معينة. وثبت في الصحيح أن رجلا قال عند ابن مسعود: قرأت المفصل البارحة في تهجدي، فقال له ابن عباس: هذا كهذ الشعر، يعني أنك أسرعت في قراءته. ثم قال: لقد علمت القرائن التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته السورتين في ركعة، يقول فعد 20 سورة من المفصل، هكذا في الصحيحين ذكرها مجملة. وذلك أنه عليه السلام حفظ عنه ابن مسعود أنه كان يقرأ 2 سورة في ركعة من المفصل، وبعضها أو التي عدها من غير المفصل، فعد الدخان قال يقرأ الدخان والطور في ركعة فيما أتذكر، والواقعة ونون في ركعة، عد من هذا إلى أن عد 20 سورة كل 2 في ركعة. معنى ذلك أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ب4 سور، في الركعة الأولى 2 كسورة قاف واقتربت، وفي الركعة الثانية 2 أيضا كسورة الملك والنون أو نحوها من السور.
أحسن الله عليك. وله رد المار بين يديه
ولا يضره ذلك، إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فإنك ترده بالإشارة، أن تشير إليه حتى لا يمر، وذلك لأن مرور المار أمام المصلي قد يشغل بال المصلي، قد يشوش عليه وقد يتحدث به نفسه فينقص إقباله على صلاته، فلذلك حرم المرور بين يدي المصلي. جاء فيه الوعيد الشديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. يقول الراوي لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، فنحن نقول ليته يقف ولو 40 دقيقة ولو 40 ثانية حتى يصلي المصلي ويتم صلاته، ولكن يدفعه الشيطان. جاء في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، في رواية فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، هكذا في صحيح مسلم وغيره.
أحسن الله عليك. وعد الآي والفتح على إمامه
يجوز مثلا إذا كان يستمع إلى قراءة الإمام أن يعد الآية بأصابعه، إذا أراد بذلك أن يحضر قلبه أن يتابع القراءة، فإذا قرأ مثلا تبارك الذي بيده الذي نزل الفرقان أو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، عقد بإصبع الذي خلق الموت والحياة إلى آخره، عقد بإصبع إلى أن يعد ذلك من باب الاهتمام بالقراءة، هذا مما يجوز له. عد الآي الفتح على الإمام إذا غلط يجوز، إذا أرتج على الإمام ولم يقرأ أو غلط أو تقدم أو أخر فله أن يفتح عليه بأن يقرأ تلك الآية أو الكلمة التي أسقطها.
ولبس الثوب ولف العمامة
إذا كان محتاجا بأن لم يكن عليه رداء وأعطي رداء فله أن يلبسه، أو مثلا كان البرد شديدا وخاف أن يتأثر فأعطي عباءة فله أن يلبسها وهو في الصلاة، وكذلك أيضا العمامة إذا احتاج إلى عمامة وجدها فله أن يأخذها ويضعها على رأسه ولا يكون ذلك عبثا، وله أيضا أن يخلع الشيء الذي يريد أن يخلعه ولا يرده، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي عليه نعلاه فخلع نعليه في الصلاة فخلعوا نعالهم. الخلع في ذلك الوقت يحتاج إلى عملية لأن النعل تربط بسير من الخلف من فوق العرقوب، فيحتاج إلى أنه يدل يرفع رجله ويخلع النعل بأن يفك ذلك السير الذي الخلف ثم يخلعها. ومع ذلك إذا كان ذلك لحاجة جاز خلعها صلى الله عليه وسلم لأنه أوحي إليه أن فيها أذى. وكذلك لو كان عليه سراويل نجس تذكر أن فيه نجس ونجاسة أو إزار فخلعه واكتفى بالرداء أو اكتفى بالقميص لا بأس بذلك.
صلى الله عليك. وقتل حية وعقرب وقمل
يجوز إذا كان في الصلاة ورأى حية وخاف منها وكان معه عصا أو حجر فله أن يقتلها لأنها مؤذية ولأنه مأمور بقتلها مطلقا، قتل الحية. وكذلك العقرب، العقرب أيضا من ذوات السموم وتقتل بشيء مثقل، وكانوا يقتلونها بالنعل، إذا كان عنده نعل فإنه يضربها بالنعل حتى تموت. هذا أكثر ما يستعملونه. يقول بعض الشعراء إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. وكذلك القمل، القمل هو دواب صغيرة تتولد في الرأس أو في الثوب عند الوسخ وعند بعد العهد بالنظافة، ففي هذه الحال إذا حك رأسه وسقط قمل أو نحو ذلك فله أن يقتله. وكانوا يقتلونه بين الأصابع، أصابع الإبهام يضعونها ثم يقتلونها بذلك، وقد يقتلها أيضا بين الإبهام والسبابة، وهذه حركة يسيرة.
أحسن الله عليك. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
إذا طال العمل وطالت الحركة فإنها تبطل الصلاة حتى ولو سهوا، إذا طال شيء من هذه الأفعال، كما مثلا لو أخذ يتابع الحية مشت وتبعها أخذ يضربها ضربها وأخطأ ضربها وأخطأها إلى أن أطال الوقت، يعني مضى عليه نحو دقيقة أو نصف دقيقة وفي هذه الحركة. وكذلك حركة المار، إذا دفع المار ولكن طالت مدافعته دفعه ثم رد عاد ثم دفعه ثم عاد، هذه الحركة أيضا من غير جنس الصلاة، يقولون عمل مستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، كما ذكروا ذلك في سجود السهو. كذلك الحركة باليدين، إذا طال ذلك فإنه يبطل الصلاة، فإذا كان مثلا يشبك أصابعه ويكلم أظهاره وينظف الوسخ مثلا من أظفاره ويخلل لحيته ويحك رأسه ويصلح عمامته، طال ذلك الفعل بطلت الصلاة إلا إذا كان متفرقا، أما إذا كان متواليا فإنها تبطل. وكذلك لو مشى أو واصل المشي، سمعت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول إذا مشى الإنسان من صف إلى صفين مشيا متواليا، يعني وجد فرجة فمشى من هذا الصف إليها، ثم فرجة أخرى مقابلتها مشى إليها مشيا متواصلا، فإن هذا عمل ينافي الإقبال على الصلاة، فيستأنف الصلاة. كان في الصلاة الركعة الأولى فإنه يستأنف تكبيرة الإحرام، لأن هذا عمل متواصل، وأجاز ذلك بعضهم للحاجة. رؤي أن أحد الصحابة كان راكبا مسافرا ومعه راحلته، وكانت شرودا، فنزل يصلي وأمسك بزمامها، ولما أمسك بزمامها مشت الناقة ولم يستطع إمساكها، فمشى معها خطوات وهو يصلي، فأنكر ذلك بعضهم فقال: لو تركتها لذهبت، وأين أبقى؟ إذا بقيت في هذه البرية ليس معي ما ينقذني. فعند ذلك أباح أن يمشي معها خطوات.
أحسن عليك. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، ولكن لو قرأ بعض سورة أجزأ ذلك لعموم فاقرأ ما تيسر من القرآن، فله أن يقرأ آخر السورة، وله أن يقرأ من أولها ولا يكملها، وله أن يقرأ من وسطها، فإن ذلك كله من القرآن.
أحسن الله عليك. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
إذا نابه شيء يعني أخطأ في صلاته بزيادة أو بنقصان أو بتغيير ركن عن محله، أن سجد قبل أن يركع أو سجد ولم يرفع من الركوع، أو زاد ركعة أو زاد سجدة أو نحو ذلك، فإنهم ينبهونه، فالرجال ينبهون بالتسبيح، يقولون سبحان الله، فإنه بذلك ينتبه ويعود إلى ما تركه. أما إذا كان معه نساء وحصل خلل، فالمرأة لا تصوت عند الرجال، ولكن تصفق بظهر كفها على الأخرى، فتضرب ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى، ولا تضرب باطنها بباطنها، لأن ذلك يصوت صوتا كثيرا. فلذلك يختص التصفيق بالنساء.
صلى الله عليك. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
إذا نابه بصاق النخامة وما أشبهها، فإن كان في خارج المسجد ويصلي فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. جاء في الحديث: لا يبصق أحدكم في قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هذا إذا كان يصلي في برية أو في مكان غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يحترم المسجد لا يبصق فيه. جاء في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها إذا وقع ذلك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم رأى بصاقة أو نخامة في قبلة المسجد فغضب لذلك وحكها، ودعا بخلوق من طيب وجاء له مكانها، يعني طيب مكانها. فهذا دليل على احترام المسجد. فإذا كان في المسجد فإنه يبصق في منديل إن كان معه، أو يأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه ويرد بعضه على بعض.
السلام عليكم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
إذا كان يخشى من المرور بين يديه فإنه يسن أن يجعل له سترة يقصر نظره عليها، يتأكد ذلك إذا كان في صحراء، تكون مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، يعني الخشبة التي تكون خلف الراكب على البعير ترتفع نحو 30 سنتي، هذه تسمى مؤخرة الرحل. الراكب إذا ركب فإنه يركب بين هاتين الخشبتين اللتين هما الرحل، فالمؤخرة أقصر من الأولى، تكون نحو 30 أو 25 سنتي، هذه مؤخرة الرحل، فيجعل له شيئا مرتفعا يقصر بصره عليها، هذا إذا كان خارج المسجد. وأما في المسجد فالأصل أنه يكتفي بحيطان المسجد أو بعمد المسجد أو ما أشبه ذلك، ولم يكونوا يأتون بشيء ينصبونه لهم في المسجد، يعني كسترة. فإذا لم يجد اكتفى بخط يخطه، واستحب الإمام أحمد أن يكون الخط كالهلال. جاء فيه هذا حديث في مسند الإمام أحمد، فيسن أن يخط هذا الخط ولا يرد من مر وراءه.
السلام عليك. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
إذا مر بين يديه كلب أسود خالص السواد بطلت صلاته، وذلك لأنه لم يأتي ما يستثنى من ذلك. جاء في الحديث أنه في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقيل لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. فلما جاء هذا الحديث حمل على ظاهره، واختص القطع بالكلب الأسود. وأما المرأة فقيل إنها أيضا تقطع الصلاة لهذا الحديث ولغيره، ولكن الأقرب أن المراد التنقيص، أن مرورها ينقص ولكن لا يصل إلى الإبطال، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك لما قيل لها إن المرأة تقطع الصلاة، فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب. وفي رواية: إن المرأة لدابة سوء. ثم استدلت بأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سرير وهي معترضة على السرير، فتبدو لها الحاجة فتنسل من قبل رجلي السرير. فلما أنكرت ذلك دل على أن فيه خلاف. وأما الحمار فجاء عن ابن عباس أنه يقول: أتيت على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأبطح إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. فقالوا: إن هذا دليل على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة. ولكن يقول بعضهم إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهما مر إلا بين يدي بعض الصف لا بين يديه كله، فيحمل المرور على أنه ينقص الصلاة. الحمار والمرأة على أنه ينقص الصلاة، والكلب غير الأسود ينقصها، وأما الأسود فإنه يبطلها.
صلى الله عليك. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
هكذا جاء الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النفل إذا مر بآية الرحمة وقف وسأل الله: اللهم إني أسألك جنتك، فجاء بذكر الجنة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، يقف ويقول: أسأل الله الجنة. وإذا مر بآية عذاب مثل قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقف وقال: أعوذ بالله من النار. هذا في النفل. وأما في الفرض فلم يكن مشهورا، لكان مشهورا لكان النقلة له كثير. أجاز بعضهم ذلك في نفل في فرض، ولعل ذلك إذا كانت الصلاة سرية. أما إذا كان يجهر بالقراءة فإنه يواصل القراءة.
فصل. أركانها القيام والتحريمة.
الأركان جمع ركن، يقولون ركن الشيء جانبه الأقوى، كأركان البيت، أي يقال هذا الجدار ركن وهذا ركن وهذا ركن، جوانبه القوية التي يعتمدها. ومنه سميت أركان الإسلام، يعني دعائمة. ويعرف بعضهم الركن بأن يقول ركن الشيء جزء ماهيته، يعني الجزء منه الذي من ماهيته والذي يكون من مجموعه تكملة ذلك الشيء. فكل شيء له أركانه التي هي أجزاءه، حتى الحيوان والإنسان، فيقال مثلا رأسه ركن منه، يعني جزء من ماهيته، ويده ركن، ويده ركن، وظهره ركن. فكذلك أجزاء الصلاة تسمى أركانا، إلا أنهم جعلوا تلك الأركان قسمين، تلك الأجزاء قسم لا تتم الصلاة والركعة إلا به، وقسم إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو. فسموا الأول أركانا وسموا الثاني واجبات. أركان الصلاة عدها بعضهم 14 وبعضهم 12، فزاد بعضهم بعض الأركان ونقص بعضهم، وذلك حسب الاجتهاد. فمن أركان الصلاة القيام، لا بد أن يصلي وهو قائم، فإذا صلى قاعدا وهو في الفرض وهو قادر فلا صلاة له. والتحريمة أيضا ركن، دليلها قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على تكبيرة الإحرام، الله أكبر لا يجزئ غيرها، فلو تركها لم تنعقد الصلاة.
السلام عليك. والفاتحة
ركن أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها بحق الإمام والمنفرد. وأما الإمام المأموم فالمشهور أنه يحملها عنه الإمام.
صلى الله عليه. والركوع والاعتدال عنه.
بعدما يقرأ يركع، فهذا الركوع يعتبر ركنا لا تتم الصلاة إلا به. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك الاعتدال عنه يعني مجاوزته إلى أن يقف ويتم قائما ويرجع كل عضو إلى حالته، هذا أيضا ركن.
نعم. أحسن عليك. والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه.
السجود من أهم أركان الصلاة ويكون على الأعضاء السبعة، وقد تقدم أن أول أنه يبدأ بعد رجليه بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه، هذه سبعة، الركبتان اليد الرجلان والركبتان واليدان والوجه، هذا لا بد منه وهو أفضل أركان وأجزاء الصلاة. كذلك أيضا من أركانها الاعتدال عنه يعني الرفع، الرفع من السجود هذا أيضا ركن لا يتم الصلاة إلا به، فلو واصل بين السجدتين ولم يفصل بينهما لم تجزئه.
صلى الله عليه. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل.
ها هنا ذكروا ركنين كأنهما ركن واحد، لأنه قال السجود والاعتدال والجلسة، الاعتدال والجلوس كأنهما ركن واحد، يعني الاعتدال هو الرفع من السجود، معلوم أنه إذا رفع فإنه يجلس، يجلس بين السجدتين، ولكن كأنهم قالوا إن الركن الأول هو الرفع، مجرد الرفع عن الركعة عن السجدة، وأما الركن الثاني فإنه أن يستوي جالسا على يجلس بين السجدتين، يجلس جلسة الطمأنينة، يفرش رجله اليسرى ثم يجلس عليها. كذلك من الأركان الطمأنينة، الطمأنينة هي الركود والثبات في كل ركن، في الركوع لا بد أن يطمئن، وفي الرفع لا بد أن يطمئن، وفي السجدتين لا بد أن يطمئن في الكل، وفي الجلسة بينهما لا بد أن يطمئن، يطمئن في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، يطمئن في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى وهو راكد على الأرض، يعتدل ويثبت ويقول ربنا ولك الحمد، وكذلك بين السجدتين يجلس ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لا بد أن يثبت ويركض، هذا ركن عند الجمهور. خالف في ذلك الحنفية فلا يرون أنه ركن، أن الطمأنينة واجبها ركن، ولذلك تراهم يخففون، سيما إذا رفع من الركوع فإنه ساعة ما يرفع ينحط في السجود فلا يعتدل في هذا الرفع، وكذلك بين السجدتين ساعة ما يرفع من السجدة الأولى لا يصل إلى الطمأنينة، إنما إذا رفع قليلا رجع ساجدا، وهذا خلل في الصلاة. ودليل وجوبها حديث المسيء في صلاته أنه عليه السلام قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة أو تطمئن جالسا، فذكر الطمأنينة فدل على أنها ركن.
صلى الله عليه. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
هذا أيضا ثلاثة أركان، التشهد هو قول التحيات لله، هذا ركن إلى آخره كما تقدم. الجلسة أيضا ركن، فلو قام وقال أنا أتشهد أنا قائم لا يجزئه، لا بد أن يجلس للتشهد، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وذلك لأنه دل عليها عمومات الأدلة في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء فيها حديث في سنن الدارقطني وفيه مقال، ودل عليها حديث فضالة بن عبيد: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم ليدعو. فأخذوا من هذه العمومات أنها واجب، أنها ركن، وأنها وسيلة لقبول الدعاء كما في حديث فضالة.
أحسن عليك. والترتيب والتسليم،
هذا آخرها، الترتيب أن لا يقدم السجود على الركوع، لا بد أن يركع ثم يرفع، ولا يقدم السجود على الرفع، فلو ركع ثم سجد ولم يترك الرفع ثم قام وأتى بالرفع ثم رجع إلى السجدة اختلت الصلاة، لا بد أن يكون مرتبا لهذه الأفعال. التسليم المشهور أنه لا بد من التسليمتين عن اليمين واليسار، والرواية الثانية أنه يجزئ واحدة، وخالف الحنفية فقالوا التسليم ليس بشرط، لو أنه قام دون أن قام دون أن يسلم خرج من الصلاة ولم تبطل، ولكن العمل والصحيح أنه لا بد من التسليم، يلتفت عن يمينه وعن يساره يقول سبحانه يقول السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله عليك. وواجباتها التكبير غير التحريمة،
تكبيرات كلها تكبيرات الصلاة هذه كلها من الواجبات، أما التحريمة الأولى فإنها ركن كما تقدم.
أحسن الله عليك. والتسميع والتحميد،
قوله سمع الله لمن حمده ركن، وقول ربنا واجب، قول سمع الله لمن حمده من الواجبات، وكذلك أيضا قول ربنا ولك الحمد من الواجبات، إلا أن التسميع يكون في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد. كذلك أيضا يعني الواجبات ذكروا أنها ثمانية: التكبيرات والأدعية التي في أثناء الركوع والسجود، وكذلك أيضا التسميع والتحميد.
سمعي. وتسبيحة الركوع والسجود،
يعني في الركوع يقول سبحان ربي العظيم أقله واحدة يجزئه، واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه بحق الإمام عشر، فهذا من الواجبات. كذلك التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى أقله واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وأدناه أعلاه بحق الإمام عشر، هذا كله من الواجبات التي تجبر بسجود السهو إذا ترك السهو.
وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا،
قوله مرة مرة يعود على التسبيحات وعلى سؤال المغفرة، يعني أن يقول سبحان ربي العظيم مرة ويسن ثلاثة، ويقول ربنا ولك، أو يقول سبحان ربي الأعلى مرة ويسن ثلاثا، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي مرة، تجزئ المرة الواحدة ويسن ثلاثا، يسن أن يفعلها ثلاثا، فهذه من السنن يعني من الواجبات، من واجبات الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا سبحان ربي العظيم ثلاثا، سؤال ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والمجزي واحدة، الواجب واحدة، والثلاث وهي السنة أدنى الكمال.
أحسن الله عليك. والتشهد الأول وجلسته.
التشهد الأول في المغرب وفي الرباعية واجب من الواجبات، وكذلك جلسته، فلو تشهد وهو قائما ما أجزأه، لا بد أن يجلس وأن يتشهد، والدليل على أنه ليس ركنا مع أنه من الأفعال أنه صلى الله عليه وسلم تركه مرة وسجد للسهو، فدل على أنه من الواجبات التي تجبر بالسجود.
والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
هذا من الواجبات، التشهد الأول وجلسته، وهذه الواجبات إذا تركها سهوا جبرت لسجود السهو، وأما الأركان فلا بد أن يأتي بها، فإذا تركها سهوا أو عمدا بطلت الركعة، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، إذا تركها سهوا أتى بركعة إذا لم يذكرها إلا بعدما شرع في الركعة الثانية، ما عدا ذلك فإنه سنة. يعني رفع اليدين سنة، وقبضهما على الصدر سنة، رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه سنة، وضعهما على الركبتين وتفريق أصابعهما سنة، وضعهما في السجود حيال منكبيه سنة، جمع أصابعه في السجود وجعلها مستقبلة القبلة سنة، وأشباه ذلك.
أحسن الله عليك. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
أو من ترك شرطا من الشروط كأن صلى بلا وضوء، أو صلى لغير القبلة، أو صلى كاشف العورة، فلا تصح صلاته ولو سهوا، فلا بد أن يأتي آريا ونحو
ذلك. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
العمد أن يترك ركنا عمدا أو يترك واجبا عمدا فإنه يعتبر متلاعبا فتبطل صلاته، فالعمد تبطل الصلاة، وترك الواجب يجبر بسجود السهو إذا كان تركه سهوا.
أحسن الله عليك. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال،
يعني ما عدا ما ذكر من الأركان والواجبات سنن. السنن الأقوال مثل قول آمين، ومثل قراءة السورة بعد الفاتحة، ومثل البسملة والاستعاذة والاستفتاح والزيادة على التسبيحات الواحدة في الركوع أو في السجود أو في سؤال المغفرة، تسمى سنن أقوال يعني قولية. وسنن الأفعال مثل رفع اليدين وقبضهما، وضعهما في الركوع على الركبتين، وضعهما في السجود حيال المنكبين، وما أشبهه.
أحسن الله عليك. ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
لو مثلا أنه ترك وضع اليدين على صدره سهوا، فهل يقال اسجد؟ إن سجد فلا بأس وإلا فلا يلزم. أو ترك قول آمين سهوا أو ترك قراءة السورة بعد الفاتحة سهوا لا يلزمه سجود، وإن سجد فلا بأس. انتهينا من صفة الصلاة، نقف على باب سجود السهو، ولعلنا في العام القابل إذا وفق الله نواصل من حيث وقفنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان الإنسان في صلاة الفرض فهل له أن يكرر الآيات حتى يكون أقرب إلى خشوعه؟
يجوز، إذا مرت به آية فيها موعظة يجوز تكرارها، فعل ذلك كثير من الصحابة، قرأ بعضهم قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وجعل يكررها للموعظة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة يكرر قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية، فإذا كان ذلك للموعظة فلا بأس.
يقول حفظكم الله: إذا مر أمام المصلي مار فدفعه ولكنه لم يندفع، فهل يتركه يقطع الصلاة أم ماذا يفعل؟
صحيح أنه ينقصها ولا يقطعها، إذا أدى بذلك إلى شقاق وإلى صوت وإلى طول حركة فلا يبطل المصلي صلاته بهذه الحركة، ويأثم ذلك المار.
وهذا يقول حفظكم الله: أشهد الله تعالى ثم أشهد الحاضرين على محبتك في الله، ثم يقول: أرغب من فضيلتكم أن تقول بيت الشعر الذي يبين ترتيب تقليم الأظافر الذي سمعتموه من شيخكم محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا.
نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والحب فيه والبغض فيه، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. هذا البيت كأن الذي نظمه صح عنده الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكلم أظهاره مخالفة، فقال: إن المخالفة أن لا يكلم ظفرين متواليين، فلا يكلم الإبهام ثم السبابة، بل يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع إلى البنصر ثم إلى السبابة، وفي اليسار يبدأ بالإبهام ثم يتجاوز السبابة ويكلم الوسطى ثم يتجاوز ما يليها ويرجع إلى الخنصر ثم من الخنصر يرجع إلى السبابة ثم من السبابة يرجع إلى البنصر، وأخذ من كل إصبع الحرف الأول، فيقول: وتقليم أظهار بلفظ خوابس ليمناه واليسرى بلفظة أوخسب، يعني تعرف أن كل إبهام كل إصبع له اسم، فأخذ أول كل حرف أول حرف من كل إصبع، فالإبهام أوله ألف أخذ الألف، والسبابة أوله سين أخذ السين، والوسطى أوله واو أخذ الواو، والبنصر أوله باء أخذ الباء، والخنصر أوله خاء أخذ الخاء، فيقول: بلفظ خاء بس، هذا ترتيبها هنا، واليسرى أخذ الإبهام أو خاء سب، هكذا ترتيبها.
هذا يقول حفظكم الله: هل يوجد لسماحتكم دروس بعد هذا اليوم، وما هي وأين في أي مكان؟
عندنا جولة على الجهات الجنوبية، فغدا إن شاء الله نكون في مكة المكرمة ثلاثة أيام، ثم في جدة ثلاثة أيام دروس، ثم بعد ذلك في الطائف يوم، ثم في الباحرة وقراها نحو خمسة أيام، ثم ننزل إلى بيشة يومين، ثم نذهب إلى الخميس لمدة أسبوعين فيه وفي القرى، ثم في شرورة، ثم في تثليث والوادي والأفلاج والحوطة والدلم، كل واحدة يومين، ثم بعد ذلك إلى الشمال، الحفر أسبوع وحايل أسبوع والدمام أسبوع، ولنا بعد ذلك أيضا دورة في مسجد المدينة في آخر شهر ستة أو في أوله، نعم في 8/6 هكذا. بعد ذلك عندنا أيضا دورات في أول شهر سبعة في الشفاء وفي النسيم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.